إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن القدرية جعلوا لأهل الضلال سبيلا عليهم. ذكر عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. فقال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد، ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أن المجوسي قال: فأنا مع أقواهما. ولم يستطع منطق المعتزلة القدرية أن يقف في مجال الحجاج مع عوام أهل السنة، فضلا عن علمائهم وأهل الرأي فيهم. ذكر أهل العلم أن أعرابياً أتى عمرو بن عبيد، وهو من كبار علماء المعتزلة القدرية، فجاء الأعرابي إليه فقال له: إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إن ناقة هذا الفقير سرقت ولم ترد سرقتها، اللهم ارددها علي. فقال الأعرابي: الآن ذهبت ناقتي وأيست منها. فقال عمرو بن عبيد: كيف؟ قال الأعرابي: لأنه إذا أراد ألا تسرق فسرقت، لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجع، ونهض من عنده منصرفا. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إيكن الهدى شيئا هو له، فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. ومحاورة عبد الجبار الهمداني مع أبي إسحاق الإسفراييني مشهورة ذائعة، وذلك أنه دخل عبد الجبار الهمداني وهو أحد كبار شيوخ المعتزلة، دخل على الصاحب ابن عباد وعنده أبو إسحاق الإسفراييني، فلما رأى أبا إسحاق الإسفراييني قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق على الفور: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي عبد الجبار: أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال الإسفراييني: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ فقال الإسفراييني: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهت القاضي المعتزلي القدري، ولم يرجع إليه قولا، وخرج الناس يقولون: ليس بعد هذا جواب. في تاريخ الطبري أن غيلان الدمشقي قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن عبد الملك الذي أتى به ليناقشه ويحاوره، قال غيلان: لميمون بن مهران: أشاء الله أن يعصى؟ فقال له ميمون: أفعصي قهرا؟ وحاور عمر بن عبد العزيز رحمه الله غيلان الدمشقي القدري، وهو أحد رؤوس القدرية، فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يا غيلان، بلغني أنك تتكلم في القدر. فقال: يكذبون علي يا أمير المؤمنين. قال: اقرأ علي سورة ياسين. قال: فقرأ علي ياسين والقرآن الحكيم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال غيلان: لا والله لكأني يا أمير المؤمنين لم أقرأها قط إلا اليوم، اشهد يا أمير المؤمنين أني تائب من قولي بالقدر. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: اللهم إن كان صادقا فتب عليه، وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. قال معاذ بن معاذ: حدثني صاحب لي قال: مر التيمي بمنزل ابن عون فحدثه بهذا الحديث، يعني ذكر له هذه المحاورة التي كانت بين عمر بن عبد العزيز وغيلان القدري. قال ابن عون: أنا رأيته مصلوبا بدمشق. وقال أبو جعفر الخطمي: شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر، فقال له: ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يكذب علي يا أمير المؤمنين، ويقال علي ما لا أقول. قال: ما تقول في العلم؟ قال: نفذ العلم. قال: أنت مخصوم، اذهب الآن فقل ما شئ يا غيلان، إنك إن أقررت بالعلم خصمت، وإن جحدته كفرت، وإنك إن تقر به فتخصم، خير لك من أن تجحده فتكفر. ثم قال له: أتقرأ ياسين؟ قال: نعم. قال: اقرأ. قال: فقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال: قف، كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآيات يا أمير المؤمنين. قال: زد. فقرأ: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. فقال له عمر بن عبد العزيز: قل سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال: كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآيات قط يا أمير المؤمنين، وإني أعاهد الله ألا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا. قال: اذهب. فلما ولى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: اللهم إن كان كاذبا بما قال فأذقه حر السلاح. قال: فلم يتكلم زمن عمر. فلما كان يزيد بن عبد الملك، وكان رجلا لا يهتم بهذا ولا ينظر فيه، قال: فتكلم غيلان. فلما ولي هشام أرسل إليه فقال له: أليس قد كنت عاهدت الله لعمر لا تتكلم في شيء من هذا أبدا؟ قال: أقلني، فوالله لا أعود. فقال له هشام: لا أقالني الله إن أقلت. هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم. قال: أقرأ. الحمد لله رب العالمين. فقرأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال قف على ما استعنت، على أمر بيده لا تستطيعه، أو على أمر في يدك أو بيدك. اذهب فاقطع يديه ورجليه واضربا عنقه واصلباه. القدرية النفاة حرموا الاستعانة بالله الواحد الأحد، لأنهم زعموا أن الله لا يقدر على أفعال العباد، وأن العبد هو الخالق لفعله، فكيف يستعينون بالله على ما لا يقدر عليه؟ وهؤلاء يعتمدون فيما يفعلون على حولهم وقوتهم وعملهم، وهم يطلبون الجزاء والأجر من الله كما يطلب الأجير أجره من مستأجره. والله ليس محتاجا إلى العباد وأعماله، بل نفع ذلك عائد إلى العباد أنفسهم. ومع كون العباد هم المحتاجين إلى الأعمال، فلا غنى لهم عن الاستعانة بالله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. كثير من عوام المسلمين يأخذ بمذهب الجبر من حيث لا يدري، وكثير منهم يتورط في مذهب الإرجاء من حيث لا يدري. فكثير من العوام يرى أن أعماله الاختيارية، وما كلف به من أمور الطاعات، وما كلف به من الالتزام بالهدايات، يرى أن ذلك كله وما يقابله، أن ذلك إنما هو ضربة لازم، وهو مقدر مكتوب عليه، فهو يمضي مع ما يظن أو يعتقد أنه مكتوب، ولا يكلف نفسه عناء تحمل مسؤولية ما، فيكون جبريا من حيث لا يدري، لأن عقيدة أهل السنة لم تعرض على هؤلاء عرضا صحيحا، بل لم تعرض أصلا. ولذلك يقع الخطأ في باب القضاء والقدر، حتى إن الانحراف فيه أدى بالأمة في العصور المتأخرة إلى ما هي عليه من التأخر والمذلة، وكل ذلك بسبب ما وقع من الانحلال الذي ترتب على الأخذ بمذهب الجبر ومخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد الصحيح في باب القدر. حتى إنهم عندما كانت تحدث النوازل التي تنزل بالمسلمين، كانوا يجتمعون في المساجد يقرؤون البخاري، ولا شك أن قراءة صحيح البخاري عمل صالح، والإقبال على أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديانة وتعبد وتقرب بذلك إلى الله جل وعلا، ولكن كانوا يجعلون ذلك استنزالا للنصر على الأعداء، ولم ينظروا إلى أمر الله تبارك وتعالى للمسلمين بالأخذ بالأسباب وإعداد العدة، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهذا الذي كانوا يصنعون يصنع على نحو مماثل أو مقارب، ولكن بصورة أخرى فيما يتعلق أيضا بالتواكل، مع رد ذلك إلى ما هو مكتوب ومقدر. أما تغيير الحال فهذا لا يخطر لأحد على بال إلا من رحم الله جل وعلا. ولذلك استحسن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى استحسانا عظيما قول عبد القادر الجيلاني رحمه الله عندما قال: فتحت لي روزنة في القدر، فأنا أنازع أقدار الله بأقدار الله. فما تأتي به من الأخذ بالأسباب هو من أقدار الله جل وعلا، ولكن خذ به. فهذا الذي وقع من الانحراف في هذا الباب أدى إلى كثير من التخلف والمذلة التي نزلت بهذه الأمة المرحومة، ولكن على أهل السنة أن يجتهدوا في نشر العقيدة الصحيحة وبيانها للمسلمين، حتى يتوقى المسلم تلك المزالق وينجو من تلك المهالك. فكثير من عوام المسلمين يجمعون مع الجبر الإرجاء من حيث لا يعلمون، فكثير منهم لا يهتم بالعمل ولا يدخله أصلاً في مسمى الإيمان من حيث لا يدري، ولكن لا يبالي به، حتى إنك لتسمع كثيراً من عوام المسلمين إذا ما طلبت من أحد منهم أن يجتهد في الإتيان بالصلاة التي يكون مهملاً لها أو تاركاً لها، فتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، فتسمع منه عجباً أن العبرة بالقلب، وأن القلب ما دام سليماً نقياً أبيض كما يقولون فلا يهم العمل، وأن الإنسان سيدخل الجنة تبعاً لذلك من غير عمل، سيدخل الجنة طائراً كما يقولون. فأنا أترجم كلامهم من العامية البغيضة الكريهة إلى اللغة الفصيحة الشريفة، لكن هذا معلوم، وأكثرنا سمعه ويسمعه وسيسمعه ما دام أهل العلم لا يجتهدون في تصحيح معتقد جماهير المسلمين، فسيظل هذا الانحراف قائما وربما يزيد. والذي تراه في الجملة من الانحلال والانحراف والمباذل والحيود عن الأخذ بالطاعات والتورط في عظيم الآثام وكبير السيئات والذنوب، كل ذلك بسبب الإرجاء الذي تسلل إلى قلوب جماهير المسلمين من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون، لأنهم لا يعتبرون الأعمال مؤثرة بشيء. فهؤلاء القدرية ويقابلهم الجبرية أدى انحلالهم وانحرافهم إلى أمثال هذه الطامات، وكذلك ما وقع من المرجئة وما وقع من الخوارج إلى غير ذلك من هذه الفرق الضالة النارية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث 72 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والأصحاب رضي الله تعالى عنهم كانوا يأخذون بالأسباب كما أمرهم الله تبارك وتعالى وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم، ولا يتكلون على الأسباب، فكانوا يقدرون ما يأتون به من المجهود والقدرة ويقفون عند حدودهم لا يتعدونه، فهم أبعد ما يكونون عن هذا المذهب الخبيث، مذهب القدرية. وكانوا أيضا يقدرون ما يأتي به الله عز وجل من المقادير التي تكون مؤلمة غير مواتية أو تكون سارة ومواتية، فكانوا يقدرون هذا وهذا، ويعلمون أن ما قدره الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يمنعهم ذلك من العمل، كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لذلك سادوا الدنيا وما كانت إمكاناتهم لتمثل شيئاً كبيراً بإزاء ما كان عند أكبر دولتين في ذلك الوقت وهما فارس والروم. لم يكن عندهم نظم اقتصادية، ولم تكن لديهم الدواوين التي تدون فيها الأسماء والأعطيات ويحسب فيها ما يتعلق بدخل الدولة وما تصرفه الدولة وما تنفقه، لم يكن عندهم شيء من ذلك، وإنما كان عندهم إيمانهم. وتطور الأمر معهم حتى تأسست الدولة الإسلامية في العصر الأول على أكبر ما يكون مما يصل إليه البشر من أمور العلم إلى يوم الدين، كما مر ذلك عند الكلام عن سيرة الفاروق رضي الله تعالى عنه. على كل حال، الإيمان بالقضاء والقدر على الوجه الصحيح يثمر ثمرات جليلة وأخلاقا جميلة وعبوديات متنوعة يعود أثرها على الفرد والأمة في الدنيا والآخرة. وللإيمان بالقدر ثمرات إيمانية عقدية تعود على إيمان العبد بالزيادة وعلى عقيدته بالثبات. من ذلك أن الإيمان بالقدر أداء لعبادة من العبادات، فالإيمان بالقدر مما تعبدنا الله تبارك وتعالى به، وكمال المخلوق في تحقيق العبودية لخالقه، وكلما ازداد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، وكان كل ما يجري عليه مما يكرهه خيرا له، وحصل له من جراء ذلك الإيمان عبوديات كثيرة. من الثمرات أيضا التي يتحصل عليها من آمن بالقدر إيمانا صحيحا الخلاص من الشرك. فالمجوس زعموا أن النور خالق الخير وأن الظلمة خالقة الشر، والقدرية قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد بل العباد يخلقون أفعالهم، فأثبتوا خالقين مع الله رب العالمين. المجوس أثبتوا خالقين، وأما القدرية فأثبتوا خالقين، فكل إنسان هو خالق لعمله، فأثبتوا خالقين، وهذا الضلال شرك. والإيمان بالقدر على الوجه الصحيح توحيد لله جل وعلا. ثم إن المؤمن بالقدر يعلم أن جميع الكائنات واقعة تحت قهر الله جل وعلا ومحكومة بقدره، وليس لها من الأمر شيء، فلا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا، كما يعلم علم اليقين أن أزمة الأمور بيد الله رب العالمين، فهو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرفع من يشاء ويضع من يشاء، ويغني من يشاء ويفقر من يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وهذا يبعثه إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده دون من سواه، فلا يتقرب لغير الله، ولا يتمسح بأتربة القبور وعتبات الصالحين. ومن ثمرات الإيمان بالقدر مما يتعلق بالعقيدة حصول الهداية وزيادة الإيمان، فالمؤمن بالقدر على الوجه الصحيح يتحقق توحيده ويزيد إيمانه ويسير على هدى من ربه، ذلك أن الإيمان بالقدر من الاهتداء، فالله جل وعلا يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه، ويقول جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة رحمه الله في هذه الآية هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من قبل الله جل وعلا فيسلم ويرضى. إن عقيدة القدر التي جاء بها هذا الدين الحنيف مبرأة من التخاذل والكسل والخمول الذي أصاب قطاعا كبيرا من أبناء هذه الأمة عبر العصور باسم الإيمان بالقدر، والمسؤول عن ذلك هو انحراف المسلمين في باب القدر حيث لم يعلموه ولم يفقهوه على وجهه الصحيح. ومن تأمل في عقيدة القدر التي جاء بها الإسلام وجد لها ثمارا كثيرة طيبة كانت وما تزال سببا في صلاح الفرد والأمة. الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك. لقد زعم كثير من الفلاسفة أن الخير من الله وأن الشر من صنع آلهة من دونه، وإنما قالوا هذا القول فرارا من نسبة الشر إلى الله جل وعلا. والمجوس زعموا أن النور خالق الخير والظلمة خالقة الشر، والذين زعموا من هذه الأمة أن الله لم يخلق أفعال العباد أو لم يخلق الضال منها أثبتوا خالقين مع الله رب العالمين. ولا يتم توحيد العبد إلا بأن يقر أن الله وحده
هو الخالق لكل شيء في الكون، وأن إرادته تعالى ماضية في خلقه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل المكذبين بالقدر لم يوحدوا ربهم ولم يعرفوه حق معرفته. والإيمان بالقدر مفرق طريق بين التوحيد والشرك، فالمؤمن بالقدر يقر بأن هذا الكون وما فيه صادر عن إله واحد ومعبود واحد. ومن لم يؤمن هذا الإيمان فإنه يجعل من دون الله آلهة وأربابا. من ثمرات الإيمان بالقدر مما يتعلق بالعقيدة الإخلاص، فالإيمان بالقدر يحمل صاحبه على الإخلاص، فيكون الباعث له في جميع أعماله يمتثل أمر الله جل وعلا، لأن المؤمن بالقدر يعلم أن الأمر أمر الله وأن الكون ملكه وأن ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن، لا راد لفضله ولا معقب لحكمه، فيقوده ذلك إلى إخلاص العمل لربه وتصفيته من كل شائبة تشوبه، لأن الحامل على عدم الإخلاص أو قلته مراءة الناس أو طلب التزين في قلوبهم أو طلب مدحهم والهرب من ذمهم أو طلب أموالهم أو طلب خدمتهم أو محبتهم أو نحو ذلك من الشوائب والعلل التي يجمعها إرادة ما سوى الله تبارك وتعالى في العمل. فإذا أيقن العبد أن هذه الأمور لا تنال إلا بتقدير الله تعالى، وأن الناس ليس لهم من الأمر شيء لا في أنفسهم ولا في غيرهم، إذا كان ذلك على هذا النحو في نفسه وفي قلبه واعتقاده لم يعد يبالي بالناس ولم يسعى إلى إرضائهم بسخط الله، فينقاد إلى إيثار الحق على الخلق وإلى الإخلاص والتفريد بعيداً عن كل رياء وتنديد. ومن هنا ينال فضيلة الإخلاص وأكرم بها من فضيلة، فالإخلاص يرفع شأن الأعمال حتى تكون مراقية للفلاح، وهو الذي يحمل الإنسان على مواصلة عمل الخير، وهو الذي يجعل في عزم الرجل متانة ويربط على قلبه فيمضي حتى يبلغ الغاية وينتهي إلى النهاية. من ثمرات الإيمان بالقدر مما يتعلق بالعقيدة صحة التوكل وتمامه، فالتوكل على الله هو لب العبادة، ولا يصح التوكل ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر على الوجه الصحيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال شيخنا رحمه الله: ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء، ولا يستقيم أيضا من الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله، ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات. والتوكل في لسان الشرع إنما يراد به توجه القلب إلى الله حال العمل واستمداد المعونة منه والاعتماد عليه وحده، فذلك سر التوكل وحقيقته. والشريعة أمرت العامل بأن يكون قلبه مطويا على سراج التوكل والتفويض، والذي يحقق التوكل هو القيام بالأسباب المأمور بها، فمن عطلها لم يصح توكله. فإذا توكل العبد على ربه وسلم له وفوض إليه أمره أمده الله بالقوة والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. وهذا يريح المرء من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منه في عقبة وينزل في عقبة أخرى. الاستقامة على منهج سواء في السراء والضراء من ثمرات الإيمان بالقدر، فالعباد بما فيهم من قصور وضعف لا يستقيمون على منهج سواء. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. والإيمان بالقدر يجعل الإنسان يمضي في حياته على منهج سواء، لا تبطره النعمة ولا تيئسه المصيبة، فهو يعلم أن كل ما أصابه من نعم وحسنات من الله، لا بذكائه ولا بحسن تدبيره، وما بكم من نعمة فمن الله. ولا يكون حاله حال قارون الذي بغى على قومه واستطال عليهم بما أعطاه الله من كنوز وأموال. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. فإذا أصاب العبد الضراء والبلاء علم أن هذا بتقدير الله ابتلاء له، فلا يجزع ولا ييأس، بل يحتسب ويصبر، فيسكب هذا الإيمان في قلب العبد المؤمن الرضا والطمأنينة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقد امتدح الله تبارك وتعالى عباده الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والمؤمن بالقدر دائما على حذر، فالمؤمنون بالقدر دائما على حذر، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فقلوب العباد دائمة التقلب والتغير، وما سمي القلب إلا من تقلبه، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والفتن التي توجه سهامها إلى القلوب كثيرة لا تحصى، والمؤمن يحذر دائما أن يأتيه ما يضله، كما يخشى أن يختم له بخاتمة سيئة، وهذا لا يدفعه إلى التكاسل والخمول، بل يدفعه إلى المجاهدة الدائبة للاستقامة والإكثار والاستكثار من الصالحات ومجانبة المعاصي والموبقات. كما يبقى قلب العبد معلقا بخالقه يدعوه ويرجوه ويستعينه ويسأله الثبات على الحق، كما يسأله السداد والرشد. ومن ثمرات الإيمان بالقدر الخوف من الله، فالمؤمن بالقدر تجده دائما على خوف من الله وعلى حذر من سوء الخاتمة، إذ لا يدري ما يفعل به ولا يأمن مكر الله، ومن هنا يستقل عمله ولا يغتر به مهما كان، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والخواتيم علمها عند الله وحده. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله إن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو باع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذه رواية عند البخاري. وعنده أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. فلنبكي على علم الله تعالى فينا، لأنه لا يدري أحد بما يختم له، فالمرء قد يمضي من عمره زمنا طويلا في الأعمال الصالحة، والدسيسة في القلب في القلب، حتى إذا ما شارف النهاية وأربى على الغاية عملت الدسيسة في قلبه عملها، فختم له بشر. بل إن كلمة واحدة لتحبط العمل حتى لا يصير هباء منثورا، كما مر في الحديث الذي رواه مسلم وغيره من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بشأن الرجل الذي كان مواخيا لآخر، وكان هذا الآخر مسرفا على نفسه، وكان الأول عابدا متبتلا، فكان يأمره وينهاه، فلما أكثر عليه قال: دعني وربي. فقال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا: من هذا المتألي علي ألا أغفر لفلان؟ اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. يعني المتألي، يعني الحالف على الله ألا يغفر لفلان، ما لك ولهذا؟ وما دخلك به؟ ولماذا تتكلم فيه؟ إن هذا الأمر لله خالصا، لا يدري أحد من هو من أهل الجنة ولا من هو من أهل النار. والله لا يغفر الله لك، لا يدري أحد لمن يغفر الله ولا لمن لا يغفر الله، ما لك ولهذا؟ وما دخلك به؟ وما شأنك بالدخول فيه؟ قال أبو هريرة: فقال كلمة أوبقت عليه آخرته بكلمة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. فالأمر جد لا هزل فيه، فالإنسان قد يعمل الصالحات لكنه لا يدري المآل، أيقبل الله تبارك وتعالى منه أم يرد عليه؟ الذي يؤمن بالقدر يخاف من سوء الخاتمة، لأنه ربما خسر الدنيا والآخرة، يمضي عمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار: أول ما تسعر بالعالم ومعه القارئ في سياق، والشهيد الذي قتل محاربا في ظاهر الأمر في سبيل الله جل وعلا، وبالجواد الذي ينفق ماله في سبيل الله ظاهرا، فهذا ينفق ماله، والمال حبيب إلى النفس ولائط بها، وإخراجه على سبيل العطاء بالسخاء أمر لا يتيسر، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومع ذلك فهذا جواد بذول، لكنه لا يجود لله ولا يبذل لله. وكذلك الذي يمضي عمره في طلب العلم وفي تعليمه ولا يكون ذلك لله جل وعلا، فإن هذا أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، يعرفه نعمه عليه، يقول: ما عملت فيها؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته لأجلك. فيقول: كذبت، إنما تعلمت العلم وعلمته لكي يقال عالم، وقد قيل. فلا تدري تتعلم لله أم لغير الله، تعلم لله أم لغير الله، هذا أمر لا يعلمه إلا الله. وأكبر من هذا وأجل وأوضح في البذل ما يتعلق بالشهيد، يبذل نفسه، يدخل غمار المعركة، وإنما مقصده في أن يقال إنما هو جريء، إنما هو شجاع، يعرض نفسه للمهالك والمتالف من أجل كلمة فارغة تقال عنه بعد موته، لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا ترفع ولا تضع، لأن كلام الناس في النهاية وثناءهم ينحل إلى شيء لا يفيد. فمهما أثنى عليك الناس بالخير وهو شيء لا يستهان به، إذا كان مؤسسا على الحق وكان في سبيل الله جل وعلا، ولكنه في المنتهى لا يسد جوعة ولا يستر عورة، وإنما هو كلام ينحل في النهاية إلى شيء لا يفيد. إذا مدحوك بالباطل فما ينفعك مدحهم، وإذا ذموك بغير حق فلا يضرك ذمهم، ما دمت متجها بقلبك صوب إرضاء ربك جل وعلا. فهذا يخرج بنفسه يقاتل من أجل أن يقال جريء، من أجل أن يقال شجاع، ويموت ويأتي يوم القيامة فيقول قاتلت فيك حتى استشهد، يقول كذبت، إنما قاتلت من أجل أن يقال جريء وقد قيل، ويؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. الذي يؤمن بالقدر يخاف من سوء الخاتمة، ترى بما يختم لنا، قد يكفر المرء قبل أن يموت. والإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة لما كان في سياق الموت كان يقول له ولده يا أبت قل لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ليس عليها كبير. يقول قائل هو الإمام أحمد ليس في هذه كبير، لا عالم ولا عارف، فالكل سواء أمام الفتنة، الكل سواء أمام المحنة. يقول يا أبت قل لا إله إلا الله، يقول لا بعد لا بعد، وأخشي عليه. فلما أفاق قال له ولده قد كان كذا، قال ما كنت أرد عليك، ولكني رأيت إبليس عاضا على أنامله يقول فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، يعني ختم لك بخير. فيقول له أحمد أنه يعرف قدره، ولا يعرف قدره إلا إذا عرف ربه، فيقول لا بعد لا بعد، يعني حتى تقبض الروح، فإذا خرجت على ذلك فنعم، وإلا فلا أدري. لآمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن. ألم يقل هذا صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه؟ ليتني كنت تبنة ولم أكن شيئا مذكورا، ليتني كنت شجرة تعضد ولم أكن شيئا مذكورا. الأمر جد لا هزل فيه، كل ما تراه وكل ما على الأرض زينة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة له، ومعلوم أن الزينة تكون على الأصل، تنزع الزينة ويبقى الأصل، فأين الأصل؟ كل ما على الأرض زينة، والزينة ليست بأصيلة، الزينة طارئة ثم تزال ويبقى الأصل، فما هو الأصل؟ كان الصحابة يقول الواحد منهم لأخيه اجلس بنا لنبكي على علم الله فينا ساعة، لأننا لا ندري ما تؤول إليه الأمور، لا ندري الخواتيم، وكانوا يخافون من الخاتمة. فنسأل الله حسن الخاتمة. إن العبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، إنما الأعمال بالخواتيم. مما يثمره الإيمان بالقدر قوة الرجاء وإحسان الظن بالله، فالمؤمن بالقدر حسن الظن بالله، قوي الرجاء فيه، لعلمه بأن الله لا يقضي قضاء إلا وفيه تمام العدل وتمام الرحمة والحكمة، فلا يتهم ربه فيما يجريه عليه من أقضيته وأقداره، وذلك يوجب له استواء الحالات عنده ورضاه بما يختاره له سيده، كما يوجب له انتظار الفرج وترقبه، وذلك يخفف حمل المشقة، لا سيما مع قوة الرجاء أو القطع بالفرج، فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف وما هو فرج معجل. وكذلك يثمر الإيمان بالقدر الرضا. فالمؤمن بالقدر قد تسمو به الحال فيصل إلى منزلة الرضا، فمن رضي عن الله رضي الله عنه، بل إن رضا العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه، فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده، رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده هو ثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين وقرة عيون المشتاقين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ قال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. وقال بعضهم: ارضى عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك. فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. ومما ينبغي أن يعلم أنه ليس من شرط الرضا ألا يحس العبد بالألم والمكاره، بل ألا يعترض على الحكم وألا يتسخط الحكم. إذا اشتدت البلوى تخفف بالرضا عن الله، قد فاز الرضي المراقب. وكم نعمة مقرونة ببلية على الناس تخفى والبلايا مواهب. ومع هذا فلا خروج للعبد عما قدر عليه، فلو رضي باختيار الله له وما أصابه به من القدر فهو محمود مشكور ملطوف به، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به. ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه يهون عليه ما قدر له. ومما يثمره الإيمان بالقدر الشكر. فالمؤمن بالقدر يعلم أن ما به من نعمة فهي من الله وحده، وأن الله هو الدافع لكل مكروه ونقمة، فيبعثه ذلك على إفراد الله وحده بالشكر. فإذا نزل به ما يحب شكر الله عليه، إذ هو المنعم المتفضل. وإذا نزل به ما يكرهه شكر الله على ما قدره عليه، قضما للغيظ وسترا للشكوى ورعاية للأدب وسلوكا لمسلك العلم. فإن العلم بالله والأدب مع الله يأمران بشكر الله على المحاب وعلى المكاره، وإن كان الشكر على المكاره أشق وأصعب، لذلك كان الشكر أعلى من الرضا. فإذا لزم الإنسان الشكر قرت نعم الله عليه ودرت، فالشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. والله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر، متى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر. قال ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله: يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله لا لاهي، ان جاءه فرج او نابه ترح، في الحالتين يقول الحمد لله. ومما يثمره الايمان بالقدر الفرح، فالمؤمن بالقدر يفرح بهذا الايمان الذي حرمه اكثر الخلق. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم إن المؤمن بالقدر قد يرتقي به الحال من الرضا بقضاء الله والشكر له فيما يقدره حتى يصل إلى منزلة الفرح، فيفرح بكل ما يقدره الله ويقضيه عليه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والفرح أعلى نعيم القلب ولذته وبهجته، فالفرح والسرور نعيمه، والهم والحزن عذابه، والفرح بالشيء فوق الرضا به، فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح، والفرح لذة وبهجة وسرور، فكل فرح راض وليس كل راض فرحا. ولهذا كان الفرح ضد الحزن، والرضا ضد السخط، والحزن يؤلم صاحبه، والسخط لا يؤلمه إلا ما كان مع العجز عن الانتقام. ومما يثمره الإيمان بالقدر العلم بحكمة الله جل وعلا، فالإيمان بالقدر على وجه الحقيقة يكشف للإنسان حكمة الله تعالى فيما يقدره من خير أو شر، فيعلم أن وراء تفكيره وراء تخيلاته وتصوراته من هو أعظم وأعلم وأحكم. لهذا كثيرا ما يقع الشيء فنكرهه وهو خير لنا، وكثيرا ما نرى الشيء مصلحة ظاهرة فنحبه ونرغب فيه، لكن الحكمة لا تقتضيه، فالمدبر للإنسان أعلم بمصالحه وعاقبة أمره، كيف وقد قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن أسرار هذه الآية وحكمها أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يقضيه عليه لما يرجوه من حسن عاقبته. ومن أسرارها ألا يقترح على ربه وألا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ربه ولا يقترح عليه، بل يسأله حسن العاقبة فيما يختاره له، فلا أنفع له من ذلك. لهذا من لطف الله بعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن أن بها إدراك بغيته، فيعلم الله تعالى أنها تضره وتصده عما ينفعه، فيحول بينه وبينها، فيظل العبد كارها ولم يدري أن الله قد لطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف عنه الأمر الضار. فكم من الناس على سبيل المثال من يندم ويتحسر إذا فاته موعد إقلاع طائرة، وما هي إلا مدة يسيرة ثم يعلن عن سقوط الطائرة ووفاة جميع ركابها، وما أن ينكشف الأمر ويستبين سر القدر إلا وتجده جدلاً فرحاً مسروراً لأن العاقبة كانت حميدة بالنسبة له. كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة، تجري الأمور على حكم القضاء، طي الحوادث محبوب ومكروه، وربما سرني ما كنت أحذره، وربما ساءني ما كنت أرجوه. ومن ثمرات الإيمان بالقدر تحرير العقول من الخرافات والأوهام والأباطيل، فمن بدهيات الإيمان بالقدر الإيمان بأن ما جرى وما يجري وما سيجري في هذا الكون إنما هو بقدر الله جل وعلا، وأن قدر الله سر مكتوم لا يعلمه إلا هو، ولا يطلع عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ومن هذا المنطلق نجد المؤمن بالقدر لا يعتمد على الدجالين ولا المشعوذين، ولا يذهب إلى الكهان والمنجمين والعرافين، ولا يعتد بأقوالهم، ولا ينطلي عليه زيفهم ودجلهم، فيعيش سالما من زيف هذه الأباطيل، متحررا من جميع تلك الخرافات والأقاويل. قال لبيد بن ربيعة رضي الله عنه: لعمرك ما تدري الضوارب ولا زاجرات الطير ما الله صانع، سلوهن إن كذبتموني متى يذوق المنايا أو متى الغيث واقع. فهذه ثمرات عقدية يتحصل عليها المؤمن بالقدر إيمانا صحيحا. وللقدر أيضا عند الإيمان به ثمرات أخلاقية تعود على المؤمن بحسن الخلق وطيب النفس وحسن المعشر ولين العريكة، وتكسبه عند الله شكورا، وتزداد بها صحيفة أعماله نورا. من تلك الثمرات الصبر، فالإيمان بالقدر يثمر لصاحبه عبودية الصبر على الأقدار المؤلمة. والصبر من جميل الخلال ومن محمود الخصال، له فوائده الجمة وعوائده الكريمة وعواقبه الجميلة وآثاره الحميدة. وكل أحد من الناس لا بد له من الصبر على بعض ما يكره، إما اختيارا وإما اضطرارا. فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبر، وأنه يحمد عليه ويذم على الجزع، وأنه إن لم يصبر لم يرد عليه الجزع فائتا ولم ينتزع منه مكروها. فمن لم يصبر صبر الكرام سلاسل والبهائم، من لم يصبر صبر الكرام سلاسل والبهائم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو. وقال الحسن رحمه الله: الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. لهذا تجد المؤمن بالقدر صبورا متجلدا، يتحمل المشاق ويقوم بالأعباء، بخلاف ضعيف الإيمان بالقدر الذي لا يقوى على احتمال ولا يصبر على أدنى شيء يعترضه بسبب ضعف إيمانه ورخاوة نفسه وانزعاجها العظيم للشيء الحقير. فما إن يصاب بالتافه من الأمر حتى تراه حرج الصدر، لهيف القلب، كاسف الوجه، ناكس البصر، تتناجى الهموم عاصفات في صدره، فتقض مضجعه وتؤرق جفنه، وهي وأكبر منها لو حدثت لمن هو أقوى منه إيماناً واحتمالاً لم يلق لها بالاً، ولم تحرك منه نفسه، ولنام ملء جفونه رضي البال قرير العين. ومن الثمرات الأخلاقية للإيمان بالقدر التواضع، فالإيمان بالقدر يحمل صاحبه على التواضع مهما أوتي من مال أو جاه أو علم أو شهرة أو نحو ذلك، لعلمه بأن ما أوتيه إنما هو بقدر الله، وأنه جل وعلا لو شاء لانتزعه منه. ومن هنا يتواضع لله جل وعلا، ويتواضع لبني جنسه، وينأى بنفسه عن الكبر والخيلاء. وإذا تواضع الإنسان كمل سؤدده وعلى قدره، وتناهى فضله، وعظم في القلوب وقاره، وزاده الله شرفاً ورفعة. فمن تواضع لله رفعه، وإذا رفع الله عبداً فمن ذا الذي سيخفضه؟ وأحسن أخلاق الفتى وأتمها تواضعه للناس وهو رفيع. ومن الثمرات الأخلاقية للإيمان بالقدر الكرم والسخاء، ذلك أن المؤمن بالقدر يعلم علم اليقين أن الله هو الرزاق، هو الذي قسم بين الخلق معيشتهم، فكل له نصيبه، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وتستكمل أجلها، ولن يفتقر أحد إلا بقدر الله جل وعلا. وهذا الإيمان يشرح صدر صاحبه للإنفاق في وجوه الخير، فيؤثرها بجانب من ماله ولو كان به خصاصة، ثقة بالله واستجابة لأمر الله بالإنفاق، وشعورا بأن للحياة الفاضلة مطالب يبذل في سبيلها المال غير مأسوف عليه، ولعلمه بأن المال مال الله، فتعين وضعه حيث أمر الله تعالى وضعه. ثم إن الإيمان بالقدر يطفئ حدة الشره في قلب المؤمن، فلا يتكالب على الدنيا ولا يتتبعها إلا بمقدار الحاجات، فلا يريق ماء وجهه طلبا لها، بل يتكرم ويسخو عما في أيدي الناس. فمن أنواع السخاء سخاء الإنسان عما في أيدي الناس، وهذا يثمر له عزة النفس والشجاعة. وإنما يخسر الإنسان الشجاعة وعزة النفس بشدة حرصه على متاع الحياة الدنيا، وكم أذل الطمع من رقاب. من الثمرات الأخلاقية للإيمان بالقدر الشجاعة والإقدام واطراح الخور والجبن، فالإيمان بالقدر يملأ قلب صاحبه شجاعة وإقدام، ويفرغه من كل خور وجبن، لأن المؤمن بالقدر يعلم أنه لن يموت قبل يومه، ولن يصيبه إلا ما كتب له، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. ومما ينسب لعلي رضي الله عنه قوله: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، وإذا قدر لا ينجي الحذر. وكان معاوية رضي الله عنه يتمثل بهذين البيتين، كأن الجبان يرى أنه سيقتل قبل انقضاء الأجل، وقد تدرك الحادثات الجبانة ويسلم منها الشجاع البطل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: الذي يحسم مادة الخوف هو التسليم لله، فمن سلم لله واستسلم لله وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب له، لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع، فإن نفسه التي يخاف عليه قد سلمها إلى وليها ومولاها، وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب، وأن ما كتب لها أيضا لا بد أن يصيبها، فلا معنى للخوف من غير الله تعالى بوجه من الوجوه. وفي التسليم أيضا فائدة لطيفة، وهي أنه إذا سلمها لله فقد أودعها عنده، وأحرزها في حرزه، وجعلها تحت كنفه، حيث لا تنالها يد عدو عاد ولا بغي باغ عات. ومما يثمره الإيمان بالقدر من الثمرات الأخلاقية علو الهمة، فعلو الهمة يعني استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور، علو الهمة يعني استصغار ما دون الغاية والنهاية من معالي الأمور، وتدني الهمة بالعكس إيثار الدعاء والرضا بالدون والقعود عن معالي الأمور. والإيمان بالقدر يحمل أهله على علو الهمم، وينأى بهم عن القعود والإخلاد إلى الأرض والاستسلام لما يجري عليهم. لهذا تجد المؤمن بالقدر حقيقة عالي الهمة، كبير النفس، متطلبا للكمالات، مترفعا عن السفاسف والمحقرات، فلا يرضى لنفسه بالدون، ولا يقنع بالواقع المر الأليم، ولا يستسلم للمعائب محتجا بالقدر على وقوعها، بل إن إيمانه يحتم عليه أن يسعى سعيه للنهوض بنفسه ولتغيير الواقع المر الأليم إلى الأفضل بالطرق المشروعة وإلى التخلص من المعائب والنقائص. فالاحتجاج بالقدر إنما يكون عند المصائب لا عند المعائب، فكأنه في حال تطلبه لعلو همته يستخرجك من طاقته، لأن الطاقة الكامنة كامنة لا يدري بها حتى صاحبها، ولكن في كل نفس طاقة كامنة قد يخدع الظاهر عن تلك الطاقة الكامنة وهي فوارة موارة متلاطمة بأمواج القوة والطاقة، ولكن لا بد أن تفجر ظاهرا. قد يخدع الظاهر، فكم من ضعيف في بنيته، دقيق في خلقته، وفي جوفه وباطنه أسد هصور، وهذا معروف. والمثل في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقد كانت همته في أجواز الفضاء فوق السحاب، وكان بطلاً مع ما خلق عليه من دقة خلقته وحموشة ساقيه ودقة رجليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ففجر هذه الطاقة الكامنة فيك، هي كامنة فيك، ولكنك لا تحاول تفجيرها، حاول وستصل إن شاء الله. فجر الطاقة الكامنة فيك، فإنها قادرة بقدرة الله ومشيئته على زلزلة الجبال وتحريك الشوامخ، ولكنك لا تفعل، فتبقى كامنة كأنها ميتة مع أنها موجودة. والمسلم ينبغي عليه أن يترقى للأحسن وأن لا يخلد إلى الأرض. من الثمرات الأخلاقية التي يتحصل عليها من يؤمن بالقدر إيماناً صحيحاً الحزم والجد في الأمور. فالمؤمن بالقدر حازم في أموره، منتهز للفرص التي تمر به، حريص على كل خير ديني أو دنيوي، إذ الإيمان بالقدر يدعو إلى ذلك. لم يكن أبداً الإيمان بالقدر داعية إلى البطالة ولا إلى الإقلال من العمل البتة، بل لقد كان له عظيم الأثر في إقدام عظماء الرجال على جلائل الأعمال التي يسبق إلى ظنونهم أن استطاعتهم وما لديهم من الأسباب الحاضرة يقصران عن إدراكه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، استعن بالله ولا تعجز. من الثمرات الأخلاقية للإيمان بالقدر السلامة من الحسد ومن الاعتراض، فالإيمان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض التي تفتك بالمجتمعات المسلمة وتزرع الأحقاد بين أبنائها، وذلك كرذيلة الحسد. فالمؤمن بالقدر لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضل، لإيمانه بأن الله هو الذي رزقهم وقدر لهم أقواتهم وأرزاقهم، فأعطى من شاء ومنع من شاء ابتلاء وامتحانا، وأنه حين يحسد غيره إنما يعترض على قدر الله جل وعلا. فإذا آمن بالقدر إيمانا صحيحا سلم من الحسد، وسلم من الاعتراض على أحكام الله الشرعية وأقداره الكونية، وسلم لله في جميع الأمور. وللإيمان بالقدر ثمرات نفسية تعود على صاحبها بالراحة والطمأنينة والسكينة، وتضفي عليه أمنا وهدوء بال وسكينة. من ذلك محاربة اليأس، فالذي لا يؤمن بالقدر يصيبه اليأس ويدب إلى روعه القنوط، فإذا أصيب ببلية ظن أنها قاصمة ظهره، وإذا نزلت به نازلة حسب أنها ضربة لازب لن تبارحه، وكذلك إذا رأى ما عليه الباطل من صولة وجولة، وما عليه أهل الحق من ضعف وتخاذل، ظن أن الباطل سيستمر وأن الحق سيضمحل، فاليأس سم قتال وسجن مظلم يعبس الوجه ويصد النفس عن الخير، ولا يزال بالإنسان حتى يهلك أو ينغص عليه حياته. أما المؤمن بالقدر فلا يعرف اليأس، ولا تراه إلا متفائلا في جميع أحواله، منتظرا الفرج من ربه، عالما بأن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا، وتراه موقنا تمام اليقين بأن العاقبة للتقوى والمتقين، وأن قدر الله في ذلك نافذ لا محالة، فلا يتسلل إليه اليأس مهما احلولكت ظلمة الباطل. فاعتماد القلب على قدرة الله ولطفه وعظيم كرمه يستأصل جراثيم اليأس ومنابت الكسل، ويشد ظهر الأمل الذي يلج به الساعي أغوار البحار العميقة، ويقارع به السباع الضارية في فلواتها. ومن الثمرات النفسية للإيمان بالقدر قوة الاحتمال، فالمؤمنون بالقدر حقا هم أقوى الناس نفوسا، وأكثرهم احتمالا، وأقلهم جزعا. والذين لا يؤمنون بالقدر يجزعون لأتفه الأسباب، بل ربما أدى بهم الجزع إلى الجنون والوسوسة وتعاطي المخدرات وقتل النفس. لذلك يكثر الانتحار في البلاد التي لا يؤمن أهلها بالقضاء والقدر، كأمريكا والسويد والنرويج وغيرها. بل لقد وصل الأمر ببعض البلاد إلى فتح مستشفيات للانتحار وجمعيات للانتحار، يختار فيها من يريد الانتحار ميتته المفضلة، وهم يحرصون على أن يؤدوا الواجب وأن ينيلوه بغيته على أحسن وجه على حسب الاتفاق والعقد. في السويد تجد أعلى دخل للفرد في العالم، وتجد في المقابل أعلى نسبة للانتحار في العالم. لماذا؟ الشهوات مبذولة والمتع متوفرة، فلما اليأس والقنوط إلى حد التخلص من النفس؟ لو بحثت عن أسباب انتحارهم لوجدتها تافهة جدا، لا تستدعي سوى التغافل وغض البصر عنه. فبعضهم ينتحر لتخلي خطيبته عنه، وبعضهم بسبب رسوبه في الامتحان، وبعضهم بسبب وفاة المطرب الذي يحبه أو الشخص الذي يعجبه، أو بسبب هزيمة الفريق الذي يشجعه، إلى غير ذلك. وقد يكون الانتحار جماعياً، والعجيب في الأمر أن غالبية المنتحرين ليسوا من طبقة الفقراء حتى يقال انتحروا لضيق معيشتهم، بل إنهم من الطبقة الغنية المغرقة في النعيم. بل ويقع الانتحار من المشاهير، بل ومن الأطباء النفسيين الذين يظن أنهم يجلبون السعادة ويحلون المشكلات. لقد أصبح الانتحار سمة بارزة في تلك المجتمعات، وصارت نسبته تتزايد وتهدد الحضارة الغربية بأكملها. لقد أقلقت ظاهرة الانتحار في الغرب علماء الاجتماع في تلك البلاد، حيث أصبح عدد المنتحرين يفوق عدد القتلى في الحروب وفي حوادث السيارات. ومن الأشياء التي استحدثوها للتخفيف من الانتحارات المتزايدة إنشاء مراكز تتلقى مكالمات المقدمين على الانتحار، أو من لديهم مشكلات عاطفية، أو الذين يعانون من ضيق الصدر. والعجيب أن يكون للانتحار مؤيدون، حيث تكونت في بريطانيا جمعية للمنتحرين وأصدرت كتيباً وأخذت توزعه على أعضائها الذين يحبذون ويؤيدون حق المرضى في الانتحار عندما يتألمون، وعندما يقرر الطبيب أن حالتهم ميؤوس منها. لقد نص الكتيب على الوسائل السريعة والفعالة، وغير المؤلمة التي يمكن أن تساعد الساعين إلى الانتحار على تنفيذ رغبتهم بما يسمونه بالموت اللذيذ. ترى لو كانوا يؤمنون بالله وقدره هل يكون هذا مصيرهم؟ وكذلك في المجتمعات المسلمة عندما توجد هذه الظاهرة، أعني ظاهرة الانتحار، فلأن العقيدة غائبة، إذا غابت العقيدة وجدت الانحرافات كلها، ولا مخلص ولا معدة عند إرادة الإصلاح من إصلاح العقيدة. التوحيد أولاً قبل كل شيء، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين ودعوة خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. من الثمرات النفسية للإيمان بالقدر القناعة وعزة النفس، وأن الرزق لا يجلبه حرص حريص ولا يمنعه حسد حاسد، وأن الخلق مهما حاولوا إيصال الرزق إليه أو منعه عنه فلن يستطيعوا إلا بشيء قد كتبه الله عليه أو كتبه الله له. ومن هنا ينبعث إلى القناعة بما أوتي، وإلى عزة النفس والإجمال في الطلب، وإلى التحرر من رق الخلق ومنتهم. ولا يعني ذلك أن نفسه لا تطمح إلى المعالي، وإنما يعني القناعة بما يأتيه من عرض الدنيا بعد فعل الأسباب، بعيداً عن الشح والهلع والتكالب وإراقة ماء الوجه. وإذا رزق العبد القناعة أشرقت عليه شمس السعادة، إذا رزق العبد القناعة أشرقت عليه شمس السعادة، وإن كان بعكس ذلك تنغصت حياته وزادت آلامه وحسراته بسبب نفسه الجشعة الشرهة. ولو مستها القناعة لقلت مصائبه، لأن الشرهة سجين المطالب أسير الشهوات. ثم إن القناعة تطفي على صاحبها عزة النفس، وتحرز له وقارا في العيون وجلالة في القلوب، وترفعه عن مواضع الذل والمهانة، فيبقى مهيب الجناب، موفور الكرامة، مرفوع الرأس، مرتاح الضمير، سالما من الهوان، متحررا من رق الأهواء ومن ذل الطمع، فلا ينطلق في مجاري التملق والمداهنة، ولا يسير إلا وفق ما يمليه عليه إيمانه والحق الذي يحمله. وبالجملة، فالذي يحسم مادة رجاء المخلوقين من القلب هو الرضا بقسم الله عز وجل للعبد. فمن رضي بحكم الله وقسمه لم يبق لرجاء الخلق موضع في قلبه. ومن جميل ما يذكر في هذا الشأن ما ينسب لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه من قوله: أفادتني القناعة كل عز، وهل عز أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة، تحز ربحا وتغنى عن بخيل، وتنعم في الجنان بصبر ساعة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت القناعة كنز الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلاذا يراني على بابه، ولاذا يراني به منهمك، وصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. رأيت القناعة كنز الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلاذا يراني على بابه، ولاذا يراني به منهمك، وصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. قال الثعالبي: ومن أحسن ما سمعت في القناعة قول ابن طباطبا العلوي: كن بما أوتيته مقتنعا، تستدم عسر القنوع المكتفي، إن في نيل المنى وشك الردى، وهلاك المرء في ذا السرف. ومن الثمرات النفسية التي يحصلها من يؤمن بالقدر إيمانا صحيحا الاعتدال في حال السراء والضراء. فالإيمان بالقدر يحمل على الاعتدال في سائر الأحوال، ذلك أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يتقلب في أحوال عديدة، فقد يبتلى بالفقر، وقد ينال نصيبا وافرا من الدنيا، وقد ينعم بالصحة، وقد يبتلى بالأمراض، وقد ينال ولاية وشهرة وبعد صيت، وقد يعقب ذلك عزل وذل وخمول ذكر. ولهذه الأمور وأمثالها أثر على النفس، فالفقر قد يقود إلى الذلة والخنوع، والغنى قد تتغير به أخلاق اللئيم بطرا وتسوء طرائقه أشرا، والمرض قد يتغير به الطبع فلا تبقى الأخلاق على اعتدال، ولا يقدر معه المرء على احتمال. وكذا الولاية قد تحدث في الأخلاق تغيرا، وعلى الخلطاء تنكرا، إما من لؤم طبع وإما من ضيق صدر. وفي مقابل ذلك العزل، فقد يسوء به الخلق ويضيق به الصدر، إما لشدة أسف أو لقلة صبر. وهكذا لا تستقيم الأحوال على حد الاعتدال، لأن في العباد قصورا وجهلا وضعفا ونقصا، إلا من آمن بالقدر حقيقة، فلا تبطره النعمة ولا تقنطه المصيبة، فلا تطيش به الولاية في زهو، ولا ينزل به العزل في حسرة، ولا يحمله الغنى على الأشر والبطر، ولا ينحط به الفقر إلى الذلة والخضوع. فالمؤمنون بالقدر يتلقون المسار والمحاب بقبول لها وشكر لله عليها واستعانة بها على أمور الدين والدنيا، فيحصل لهم من جراء ذلك من الخيرات والبركات ما تتضاعف به مسرتهم. وتلقون المكاره بالرضا والاحتساب والتحمل والمقاومة لما يمكنهم مقاومته، وبتخفيف ما يمكنهم تخفيفه، وبالصبر الجميل لما لا بد لهم منه، فيحصل لهم بسبب ذلك خيرات عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المسار والآمال الطيبة. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أصبحت والسراء والضراء مطيتان على بابي، لا أبالي أيهما ركبت. رحمه الله رحمة واسعة، يقول: أصبحت والسراء والضراء مطيتان على بابي، لا أبالي أيهما ركبت. من الآثار والثمرات النفسية للإيمان بالقدر سكون القلب وطمأنينة النفس وراحة البال، فهذه الأمور من ثمرات الإيمان بالقدر، وهي داخلة في كثير مما مضى ذكره من الثمرات، وهي مطلب ملح وهدف منشود وغاية مبتغاة، فكل من في الأرض يبتغيها ويبحث عنها ويسعى لها سعيها. ولكن كما قيل: كل من في الوجود يطلب صيدا، غير أن الشباك مختلفات. كل من في الوجود يطلب صيدا، غير أن الشباك مختلفات. فلا يدرك هذه الأمور ولا يجد حلاوتها ولا يعلم ثمراتها إلا من آمن بالله وقضائه وقدره. فالمؤمن بالقدر ساكن القلب، مطمئن النفس، مرتاح البال، لا يفكر كثيرا في احتمال الشر، ثم إن وقع أي الشر لم يطر له قلبه شعاعة، بل يتحمل ذلك بثبات وصبر. إن مرض لم يضاعف مرضه بوهمه، وإن نزل به مكروه قابله بجأش رابط فخفف حدته. فمن الحكمة ألا يجمع الإنسان على نفسه بين الألم بتوقع الشر والألم بحصول الشر، من الحكمة ألا يجمع الإنسان على نفسه بين الألم بتوقع الشر والألم بحصول الشر، بل يسعد ما دامت أسباب الحزن بعيدة عنه، فإذا حدثت قابلها بشجاعة واعتدال. وإنك لتجد عند خواص المسلمين من العلماء العاملين والعباد الربانيين القانتين المتبعين، تجد عندهم من سكون القلب وطمأنينة النفس ما لا يخطر ببال، ولا يدور حول ما يشبهه خيال، فلهم في ذلك الشأن القدح المعلى والنصيب الأوفى. فهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول مقولته المشهورة عندما زج به في غياهب السجن: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. ثم إنك واجد عند عوام المسلمين من سكون القلب وراحة البال وبرد اليقين ما لا تجده عند كبار المفكرين والكتاب والأطباء من غير المسلمين. فكم من الأطباء من غير المسلمين على سبيل المثال، من يعجب ويذهب به العجب كل مذهب إذا أشرف على علاج مريض مسلم وتبين له أنه مصاب بداء خطير كالسرطان مثلا، فترى هذا الطبيب يحتار في كيفية إخبار المريض بعلته، فتجده يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وتجده يمهد الطريق ويضع المقدمات، وكل ذلك من خشيته من شدة تأثر المريض بسماع هذا الخبر. وما أن يعلم المريض بمرضه وما أن يصارحه بعلته إلا ويفاجأ بأن هذا المريض يستقبل الخبر بنفس راضية وصدر الرحب وسكينة عجيبة. لقد أدهش كثيرا من غير المسلمين إيمان المسلمين بالقضاء والقدر، فكتبوا في هذا الشأن معربين عن دهشتهم، مسجلين شهاداتهم بقوة عزائم المسلمين وكبر نفوسهم وحسن استقبالهم لصعوبات الحياة. هذه شهادة حق من قوم حرموا الإيمان بالله وبقضائه وقدره، ومليحة شهدت لها ضراتها، والفضل ما شهدت به الأعداء. من هؤلاء الذين كتبوا في هذا الشأن الكاتب المشهور بودلي، مؤلف كتابي رياح على الصحراء والرسول وأربعة عشر كتابا آخر. أورد رأيه ديل كارنيدي في كتابه دع القلق وابدأ الحياة في مقالة بعنوان عشت في جنة الله. هذا كلام بودلي نقله كارنيدي، وكان قد افتتح أعني ديل كارنيدي كان قد افتتح في واشنطن معهدا للعلاقات العامة يدرب فيها المدراء لمواجهة الجمهور وكذلك الخطباء، ويحاول جاهدا تشجيعهم ووضع أصولا وقواعد استخلصها وهي موجودة عندنا في ديننا بفضل ربنا جل وعلا. تأمل، ديل كارنيدي له كتاب مشهور أكثر الكتب مبيعا في العالم، دع القلق وابدأ الحياة، مات منتحر، هو نفسه مات منتحر، ولكن نقل في هذا الكتاب مقالة لبودلي بعنوان عشت في جنة الله. يقول بودلي: في العام الثامن عشر بعد التسعمائة وألف من الميلاد وليت ظهري العالم الذي عرفته طيلة حياتي، يعني العالم الغربي، ويممت شطر أفريقية الشمالية الغربية حيث عشت بين الأعراب في الصحراء، وقضيت هناك سبعة أعوام أتقنت خلالها لغة البدو، وكنت أرتدي زيهم وآكل من طعامهم وأتخذ مظاهرهم في الحياة، وغدوت مثلهم أمتلك أغناما وأنام كما ينامون في الخيام، وقد تعمقت في دراسة الإسلام حتى إنني ألفت كتابا عن محمد صلى الله عليه وسلم عنوانه الرسول. وكانت تلك الأعوام السبعة التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أمتع سني حياتي، وأحفلها بالسلام والاطمئنان والوئام والرضا بالحياة. وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق، فهم بوصفهم مسلمين يؤمنون بالقضاء والقدر، وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان وأخذ الحياة مأخذا سهلا هينا، فهم لا يتعجلون أمرا ولا يلقون بأنفسهم بين براثن الهم قلقا على أمر. إنهم يؤمنون بأن ما قدر يكون، وأن الفرد منهم لن يصيبه إلا ما كتب الله له. وليس معنى هذا، يقول بودلي، وليس معنى هذا أنهم يتوكلون أو يقفون في وجه الكارثة مكتوف الأيدي، كلا. ثم أردف قائلا: ودعني أضرب لك مثلا لما أعنيه. هبت ذات يوم عاصفة عاتية، حملت رمال الصحراء وعبرت بها البحر الأبيض المتوسط، ورمت بها وادي الرون في فرنسا. وكانت العاصفة حارة شديدة الحرارة، حتى أحسست كأن شعر رأسي ينتزع من منابته لفرط وطأة الحر، وأحسست من فرط القيض كأنني مدفوع إلى الجنون. ولكن العرب لم يشكوا إطلاقا، فقد هزوا أكتافهم وقالوا كلمتهم المأثورة: قضاء مكتوب. لكنهم ما إن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير، فذبحوا صغار الخراف قبل أن يودي القيض بحياتها، ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب نحو الماء. فعلوا هذا كله في صمت وهدوء دون أن تبدو من أحدهم شكوى. قال رئيس القبيلة، يعني شيخها: لم نفقد الشيء الكبير، فقد كنا خليقين بأن نفقد كل شيء، ولكن حمدا لله وشكرا فإن لدينا نحو 40% من ماشيتنا، وفي استطاعتنا أن نبدأ عملنا من جديد. ثم قال بودلي: وثمة حادثة أخرى، فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة يوما، فانفجر أحد الإطارات، وكان السائق قد نسي استحضار إطار احتياطي، وتولاني الغضب وانتابني القلق والهم، وسألت صحبي من الأعراب: ماذا عسى أن نفعل؟ فذكروني بأن الاندفاع إلى الغضب لن يجدي فتيلا، بل هو خليق أن يدفع الإنسان إلى الطيش والحمق. ومن ثم درجت بنا السيارة وهي تجري على 3 إطارات ليس إلا، ولكنها ما لبثت أن كفت عن السير، وعلمت أن الوقود قد نفد. هنالك أيضا لم تثر ثائرة أحد من رفاق الأعراب، ولا فارقهم هدوءهم، بل مضوا يذرعون الطريق سيرا على الأقدام. بعد أن استعرض بودلي تجربته مع عرب الصحراء، علق قائلا: قد أقنعتني الأعوام السبعة التي قضيتها في الصحراء بين الأعراب الرحل أن الملتاثين ومرضى النفوس والسكيرين الذين تحفل بهم أمريكا وأوروبا ما هم إلا ضحايا المدنية التي تتخذ السرعة أساسا لها. إنني لم أعاني شيئا من القلق قط وأنا أعيش في الصحراء، بل هنالك في جنة الله وجدت السكينة والقناعة والرضا. ثم ختم كلامه قائلا: خلاصة القول أنني بعد انقضاء 17 عاما على مغادرة الصحراء ما زلت أتخذ موقف العرب حيال قضاء الله، فأقبل الحوادث التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة. ولقد أفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من العرب، وكان الأجدر أن يقول من المسلمين، أفلحت تلك الطباع التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات وآلاف العقاقير الطبية. الإيمان بالقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أبذل جهدك ودع النتائج للذي يعلم الغيب وحده، لصاحب القوى والقدر، ولست مطالبا بالنتائج، أنت مطالب ببذل المجهود، وأما النتائج فلله وحده. وفي أعظم مجال وهو دعوة الرسل إلى الله جل وعلا، لم يطلب ربنا جل وعلا من الرسل نتائج، وإنما طلب منهم البلاغ، أن يبلغوا ما أوحي إليهم، وأن يلتزموا بما أوحي إليهم، وأن يكونوا قادة ورادة لأممهم في الالتزام بشرع ربهم جل وعلا والحياطة لتوحيد الله سبحانه. فإن لم تكن نتيجة قط فلا تثريب عليه، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. وعرضت علي الأمم إلى أن قال: ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. يؤاخذه الله عز وجل، يلومه: لقد بلغ وأدى الرسالة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، أدى ما عليك ولا عليك، فقد أدى ما عليه ولم يستجب له أحد، فكان ماذا؟ لا شيء. العقاب عليهم والعذاب واقع بساحاتهم. وأما الرسول فهو المختار المصطفى، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فكذلك لنا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم الأسوة الحسنة. أد ما عليك ولا عليك، مؤمنا بقدر الله جل وعلا، فإذا جاء أمر تكرهه وجاء قدر غير موات، جاء قدر مؤلم فالصبر، فإذا جاء ما يلائم فالشكر، وينتهي الأمر، تأخذ بالأسباب وتمضي لطيتك حتى تبلغ غايتك. والله جل وعلا وحده والذي يبلغ العبد مناه وأرحمه، وهو جل في علاه ربنا ورب آبائنا الأقدمين. الإيمان بالقدر له من الثمرات ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وإنما جعل الكلام دليلا على ما وراءه، لأنه إذا قيل إن الإيمان بالقدر يثمر الطمأنينة في القلب، فهل كلام في العالم كله يمكن أن يعرب عن حقيقة الطمأنينة في القلب؟ إن الإنسان إذا قال إنه يتألم فإنما يعرب عما يجد هو ويشعر به، وأما الذي يسمعه فإنه يفهمه، ولكنه لا يمكن أن يأخذ منه شيئا من ألمه ولا أن يحمله عنه. فهذه تجربة تخص المتألم، وكذلك سائر الأعراض من الجوع والعطش ومن الحب وغير ذلك من هذه المشاعر، فكلها إنما يحس بها من يشعر بها. فإذا أعرب عنها ببيان فلا يمكن أن يؤدي هذا البيان لبيان حقيقة ما يبين عنه، إنما يكون ذلك بالتجربة وحدها. الأمور المشتركة بين عموم الناس لا يستطيعون التعبير عنها بلغاتهم، فمن الذي يعرف الجوع؟ من؟ ما هو تعريف الجوع؟ ولكن إذا قيل إني جائع علم كل سامع معنى ما يقول، لأنها تجربة بشرية إنسانية مشتركة. من الذي يستطيع أن يعرف الحب أو البغض أو الظمأ؟ فمهما قيل في ثمرات الإيمان بالقدر من الطمأنينة وسكون القلب والرضا وغير ذلك، فهذه أمور إنما تعلم بوجودها. فاجتهد، وفقني الله وإياك لتحصيل الإيمان بالقدر تحصيلا صحيحا، والله تعالى المستعان عليه التكلان. أما بعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وترتيب وقراءة وبيان لأركان الإيمان، وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده تعالى ونعمته وعطائه سبحانه ومنته في مجالس أولها في يوم السبت 14 من ربيع الآخر سنة 41 و400 ألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للحادي والعشرين من ديسمبر سنة 19 و2000 من التاريخ الميلادي، وآخرها في يوم الأربعاء 20 من جماد الأولى سنة 41 و400 ألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الموافق للخامس عشر من يناير سنة 20 و2000 من التاريخ الميلادي، وذلك بفضل الله ومنته وجوده ورحمته وعطائه ونعمته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل شر وفتنة، ونجاها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل مؤامرة ومحنة، وصلى الله تعالى على نبيه محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.